الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة الخيرة بكل خير ومسرة. هذا هو يوم الجمعة الموافق 25 من شهر ربيع الثاني من العام 15 بعد 400 للهجرة. نلتقي في الدرس العاشر من دروس مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وأطلب من الأخوة حفاظ النونية أن يقتربوا منا حتى إذا انتهى وقت الدرس يبدون جزاهم الله خير بتسميع الأبيات، لأننا ما أهملنا مسألة تسميع الأبيات بل حفظ أبيات النونية ومزامنته مع درس المختصر مختصر الصواعق. هذا إن شاء الله من أعظم ما يكون لدى طالب العلم حصيلة علمية مؤصلة جيدة. فالشرح في المختصر ونظم المسائل وسبكها في أبيات شعرية رائعة لهذا الإمام الجليل هو ما تكسرت به النونية. والذي يعني لم يراجع جيدا فأرجو جزاه الله خير أن يلحق الفرصة وأن يكون اللقاء الأسبوع القادم أكثر إيجابية في حفظ النونية من هذا اللقاء والذي قبله. كان الكلام في الأسبوع الماضي عن فصل مهم جدا عقد له الإمام رحمه الله عنوانا، هو أن هؤلاء المؤولة الذين لا يسلمون لله بكلامه ولا يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراده، وإنما يأتون بتأويلات من زبالة الأذهان كما يسميها العلماء. يقول لو أن الناس تركوا بغير وحي لكان أسلم لهم من هذه التأويلات المتعسفة التي ترد وترفض منطوق ومفهوم ما في كلام الله وما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بدأ ينقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإلزامات العلمية الرائعة، وقلنا لإخواننا في الأسبوع الماضي إن دلالة الالتزام هي من أهم ما يعين طالب العلم على إلزام الخصم المعاند وقطع حجته. وقلنا أنها دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له، فدلالة الالتزام خاصة في باب الردود على المبطلين وقطع حجج المعاندين هي من أقوى ما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. ويحصل هذا بالدربة من خلال اطلاع على كلام العلماء ومن خلال معرفته بردود أهل العلم على الزائغين وعلى المنحرفين عن المنهاج القويم. هذه الإلزامات تقريبا ذكرها ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كنتم لا تريدون أن نسلم لله بما قاله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بتأويلاتكم، إذن يلزم على هذا سبعة أمور. لعلنا قرأنا منها اللقاء الماضي، قرأنا الإلزام الأول والثاني والثالث والرابع، ووقفنا عند الإلزام الخامس في نهاية الصفحة 52. فطبعا عندي ما أدري كم طبعا عندك فواز، ها؟ 36. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلك إما جهل ينافي العلم وإما كتمان. ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك. ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا، ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهرا. وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات وطلبوا له مستكره التأويلات.
نعم، هذا الإلزام من شيخ الإسلام رحمه الله من أقوى ما يقطع حجة المسلمين. من الذين شاهدوا الوحي والتنزيل؟ إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن شرف الصاحب من شرف المصحوب، فإنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله وخيرة خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، لا بد لهذه الرتبة العظيمة والشرف الكبير أن يختار الله له من يكون أهلا لصحبته صلى الله عليه وسلم. فلن يختار الله لأفضل خلقه سقط المشاعر، ولن يختار الله لصحبة نبيه أناس جهادين أو معتوهي العقل أو أناس لا يفهمون الكلام ومدلولاته، وإنما اختار الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أشرف طبقات الناس على الإطلاق، وقد شهد لهم صلى الله عليه وسلم بذلك لما قال خير الناس قرني. هذه مطلقة، لا يمكن أن يأتي قرن في مجموعة يصل إلى خيرية الصحابة رضي الله عنهم. خير الناس عامة قرني، فهم صحابة صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية هؤلاء الأخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخذنا بكلامكم أيها المؤولة أنه لا يسلم بظاهر النصوص، يلزم على ذلك أن هؤلاء أو ذلك الجيل العظيم أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق، يعني كتموا احتمال، إما أنهم كتموا وإما أنهم جهلوا، وكلا الإلزامين قاطعة لظهور أهل الباطل. فمن قال أن الصحابة كتموا الحق ولم يظهروا للناس يقبل كلامه، ومن قال أن الصحابة جهلوا ونحن أعلم من الصحابة يقبل كلامه، بل يقطع لسانه. إذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاهم أن يكتبوا حقا علموه وتلقوه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم رضي الله عنهم أن يجهلوا شيئا. وأنتم تعلمون كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه ولا ورقة ساقطة إلا وعندنا فيها من الله علم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرة من كتاب أو سنة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، أو كما قال رضي الله عنه. يستحيل بحق ذلك الجيل العظيم أن يختموا الحق أو أن يأتي من وراءه فيقول لهم جهل ونحن أعلم منه. إذن ما شأن هؤلاء المبتلين؟ قال إنهم اعتقدوا تعطيل النصوص، أي جحدها والتسليم بالحق الذي جاءت به من عند الله، فموقفهم من كل نص جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوه وأن يتهموا أن من آمن بهذا النص على ظاهره هو إما معتوه أو مشبه. والعجيب أيها الأحبة أن من يقرأ في تاريخ العقائد وتاريخ الانحراف في تاريخ المسلمين يجد أن هذه التهمة من أول القرون إلى هذا اليوم متواترة في حياة الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات أتواصوا به؟ لا، ما أحد الوصى الآخر. ولما جاء يموت قال ترى يا فلان إذا جاكم أو جاك مصلح أو جاك من يثبت لله ما أثبت لنفسه أولها كذا وحرفها كذا، لا ما تواصل. طيب أجل إيش اللي جعلهم يتفقون طوال القرون كله؟ قال بل هم قوم يطغون. إذا من طبيعة الطغيان أن يولد هذا الأمر. يقال للصحابة مشبهة، يقال لأئمة المسلمين مثل ابن حنبل والشافعي وغيرهم من علماء الملة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والسفيان وعطاء أنهم مشبهة، يقال لابن تيمية رحمه الله وتلاميذه كابن كثير وابن القيم والذهبي وغيرهم أنهم مشبهة، يقال للشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من تلاميذه وأحفاده، يقال لطلاب العلم الذين سارت الركبان بذكرهم ونفع الله بهم أنهم مشبهة مجسمة. هذا الأمر كل من لم يثبت لله ما أثبته الله لنفسه تجده يتهم من أثبت لله ما أثبته الله لنفسه ووصف الله بما وصف به نفسه يتهم بأنه مشبه وأنه مجسم. طيب وانتم يعني الله هو الذي قال الرحمن على العرش استوى وقال ينزل إلى السماء الدنيا تقولون لا استوى ولا ينزل إذن هو عدم على رأيكم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر بالإثبات حرفوه بأنواع التحريفات. نعم الذي يقول أن النزول هي نزول الرحمة. طيب وين الرحمة أول الليل ورحمة في النهار؟ ما لا رحمة تبارك وتعالى في ذلك الوقت. إن كانت رحمة ما تنزل لآخر السلف من الليل لقد ضيقت واسعا. وتعلمون الطرفة في الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه وقال لقد ضيقت واسعا. اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد ترحمنا. فهؤلاء الذين يقولون رحمة الله لا تنزل إلا في السلف الأخير من الليل ضيقوا واسعا ورحمة الله وسعت كل شيء. بل هو نزول يليق بجلاله. والذين أولوا اليد بالقدرة ما تبقى خصوصية نبي الله آدم عليه السلام يوم خلقه الله بيده. إن كانت اليد هنا هي القدرة فما الفرق بيننا وبين آدم؟ بل ما الفرق بين آدم وإبليس؟ أليس إبليس مخلوق بقدرة الله؟ مخلوق بقدرة الله وآدم مخلوق بقدرة الله. كل مخلوقين بقدرة. طيب إذن فلماذا خص آدم بأنه خلقه بيده؟ لأن هذا على حقيقتها أن الله خلقه بيديه على وجه اللائق بجلاله تبارك وتعالى وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فليست يده كأيدينا وليست قدرته كقدرتنا تبارك وتعالى. قال وطلبوا له مستكره التأويلات. هذا الواقع أن الذين لا يسلمون لله بما ذكره ولا يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به هؤلاء قابلوها بأنواع التأويلات المستكرهة. وحقيقة أن من يقرأ في ما يسمى الآن كتب علم الكلام أنه يجد أن عنوان ابن القيم خير وصف لهؤلاء أن الناس لو تركوا بغير شرع لكان خيرا لهم أن يبقوا يمكن بعضهم يعيش على فطرة خيرا لهم من هذا التحريف الذي أدى بهم إلى اتهام النصوص بأنها أضلت العباد. هذه خلاصة ما عليه أهل التأويل لو أردنا أن نلخص هذا الفصل كله في كلمة واحدة أن أهل التأويل يزعمون أن نصوص الشارع أضلت الناس وما هذه الناس. نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله ممن حسن له الشيطان سوء عمله فرأه حسنا. نعم.
ومنهم أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم.
هذا أيضا إلزام قوي جدا. والعجيب أن هذه القضية لا يزال يتبجح بها حتى من يعتبرون متخصصين في أقسام العقيدة أو يدرسون عقيدة لكنهم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة. إذا جيت تناقش في هذه المسائل قال يا أخي السلف ناس بسطاء ناس همه الصلاة والتسبيح والتحميد ويقرأها لكن الذي تعلم المنطق وتعلم الفلسفة وكيف يورثها أرسطو من هنا وأفلاطون يصدرها من هناك هذا عنده يعني علم. طيب أي تجهيل لجيل الصحابة اللي ما يكون هذا هو التجهيل؟ من أفراخ الفلسفة ووثنيات أرسطو وأفلاطون والمشركين يكونون أعلم بمراد الله من جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يقبل هذا بل له ذرة عقل ولا يقبل هذا الكلام من له ذرة من إيمان. وإن من الخزي والعار أن هذا يوجد في بلدان من بلدان المسلمين يرددون أن الذي لم يقرأ الفلسفة والمنطق ولم يطلع عليها هذا ما يعرف الحقائق العلمية العقلية. وقد كذبوا على أنفسهم وكذبوا على الله وكذبوا على الخلق. فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل وركز فيه المنطق الفطري وهديناه تبارك وتعالى النجدين له السبيلين سبيل الخير وسبيل الشر، وخلق له عقلا يميز به. والمنطق الفطري الذي لا يحتاج إلى تعلم بل هو أمر مفطور في ركيزة الإنسان، ما يحتاج إلى دراسة وثنيات أرسطو وأفلاطون، هذا المنطق هو الذي أجاب به ذلك الأعرابي لما قال له بما عرفت ربك، قال إذا عرفت تدل على البعيد. هذا أهل المنطق يضخم القضية لي ويقول لك هذا يعني رجل عظيم، وهذا وين درس الفلسفة، وكيف تعلم المقدمة الأولى، وكيف عرف النتيجة. ما والله ما يعرفها، وما يعرف إلا البعير وراء ابنه وراء هذا، لكن له فطرة سليمة استدل من حياته التي يعيش بها على إجابة مفهمة في هذا السؤال بما عرفت ربك، قال الدعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المصير اللي علم القياسة. أفا سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ بلى تدل عليه. هذا اسمه منطق فطري بدهي فطر الله الناس عليه. ولهذا لما جاء بعض السمية لأبي حنيفة رحمه الله وكانوا يجحدون وجود الله ويجحدون أنه تبارك وتعالى له التصرف في خلقه، قال دعوني من هذا الكلام وأفتوني في سفينة تأتي من طرف النهر بلقائك فتحمل من الطرف الآخر أرزاقا وما يشاء الناس من حمولة ثم ترجع بدون قائد. قالوا في جنونك يا أبو حنيفة، سفينة تروح وتجي من غير قائد، كيف هذا؟ قال أنا المجنون ولا أنتم؟ كون وسماء وأرض يعني استكثرت على سفينة هذا حجمها، أنت روح وتجي بدون قائد وتقولون أن الأرض والسماء وهذا الكون كله مالك خالق. يعني منهم من تاب على يديه ومنهم والعياذ بالله من بقي زنديقا على زندقته وكفره، نعوذ بالله من ذلك. فالمنطق الفطري أيها الأحبة منطق مركوز في الفطر السليمة. ولهذا رحم الله الشيخ الإسلام ابن تيمية لما حذر من دراسة المنطق اليوناني ذكر أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، ما يحتاج، عندنا منطق فطري، منطق فطري. وهذا أمر تجده على هذا المنطق عند كل أصحاب مهنة يتكلمون ويبرهنون من واقع ما يعرفون في مهنته. هذا أمر لا يحتاج إلى قصد لأنه معروف وواضح لله الحمد. نعم.
ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم. ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما لما يجب لله ويمتنع عليه. إذ ذاك إنما يستفاد من عقول الرجال، فإن قيل استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، قيل هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول وهو الهدى والإرشاد والدلالة، والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها. فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهتدى به علما وعملا، ويبصر من العمى ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل ويشفي من العي، ويهدي إلى صراط مستقيم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من جنس الألغاز والأحاجي، فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبدا.
نعم، هذا أيضا من الأمور الواضحة أن ترك الناس، لو أخذنا بمذهب هؤلاء المفصلين أن ترك الناس من غير وحي كان أسلم. قالوا طيب لا، هو ممكن أن نستفيد من النصوص البركة وانعقاد الصلاة. فيقول الإمام رحمه الله ابن تيمية عجب، يعني الصلاة تنعقد أنك تقرأ فيها قرآن وتستفيد من القرآن إذا أن القراءة تقول لها حصلت البركة، أيهما أولى؟ الإيمان وأصل الإيمان وأن التبرك بالقرآن وقراءته في الصلاة تابع لأصل الإيمان وليس هو الأصل، الأصل هو الإيمان، ثم تأتي هذه الأمور من مسلمات ومكملات الإيمان. فهؤلاء والعياذ بالله في أصول الإيمان يستخدمون المنطق الأعوج ويقول لك في الشعائر في الصلاة والصيام نقرأ القرآن وتنعقد به الصلاة، وهذا والعياذ بالله قمة الزيغ، فإن الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا الكتاب ليوضع في برواز ولا لمجرد البركة، إنما أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب ليحكم الحياة كلها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مناحي الحياة، يهدي للتي أقوم في الأمور السياسية، ويهدي للتي هي أقوم في الأمور الاقتصادية، ويهدي للتي هي أقوم في حياة الناس الاجتماعية وعلاقاتهم، ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس مع بعضهم البعض، والتي هي أقوم في علاقتهم بربهم ولعلاقتهم في كل ما في هذا الكون حتى مع الجماد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعلم الإنسان في هذا الكتاب الكريم وتابعة له السنة المطهرة حتى كيف يتعامل مع الحيوان. وإذا نظرتم في كتب الحديث اقرأوا كم ورد فيما يخص الرفق بالحيوان وعدم اضطهاده، والمرأة التي دخلت النار في غرة لا هي أطعمتها، ولا النصوص كبيرة جدا. إذا وحي ينظم حياة الناس، يأتي هؤلاء الذين رضعوا من ثقافة الفرنج في القديم، كما أن العلمانيين الآن أحفادهم وربتهم يرضعون من ثقافة الفرنج المعاصرين، أسلاف وهم من أهل الإلحاد أخذوا فلسفة أفلاطون يقولون القرآن للبركة، أما ألزام الناس بالحقائق فلا يكون إلا عن طريق الفلسفة والحقائق التي دلت عليها. هذا من الرد والرفض لكتاب الله ولوحي الله تبارك وتعالى كتابا وسنة، بل هذا القرآن نزل ليحكم الحياة كلها ولينظمها بمنهاج الشرع، وليكون تذكروا كلام ابن القيم اللي قرأناه الأسبوع الماضي، ليكون الدين كله لله. هذه مهمة هذا الوحي، نزل ليكون الدين كله، نشاط الإنسان كله في هذه الحياة لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
ومما يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير، فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل؟ والمراد منها يطلب بأنواع التأويلات المستنكرة لها التي لا يفهم منها بل يفهم منها ضدها. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأين يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله النفاة والمتأولون؟ وقد قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وعند النفاة إنما حصلت الهداية بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم. وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وعند النفاة
يقول قائل: يعني هل النفاة الآن وجود؟ أنا أقول أقرب ما ينبغي، ونحن في درس عقيدة، لعل أقرب ما تعرفون بخطورة النفاة وخطورة هجومهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجمة علماء الأمة الربانيين، يقرؤوا ما كتبه هذا المعطل المسكين الذي كتب كتابا يتهجم فيه على عقيدة الأمة، ومع الأسف أنه نشر في الأسواق وتداوله الناس، اللي هو هذا ابن الأردن الثقاف. نعم، إذا أردت أن تعرف نفي النصوص وضرب القرآن بعضه ببعض وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الصحابة وتكذيب علماء الأمة، شوف هذا المسكين المغرور الهالك كيف تهجم على نصوص الشرع يعني تخلص من قراءة ما وصل إليه أن القرآن والسنة دلت الناس على ضلال، وأن كل من تمسك بهذه الكتاب والسنة ضال مضل، بل وصل من الجرعة إلى تكفير علماء الأمة كما كفر شيخ الإسلام ابن تيمية والعياذ بالله. فهؤلاء النفاة موجودون في كل عصر وفي كل مصر، وقال الله شرهم، ونسأل الله يثبتنا على الحق الذي يرضاه عنا حتى نلقاه. نعم.
وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين، إنما حصل اليقين بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فبه اهتدوا وبه آمنوا وبه عرفوا الحق من الباطل، وبه صحت عقولهم ومعارفهم. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية.
نعم، هؤلاء النفاة لا تجد في تاريخ العقائد من هو أكثر تخبطا منهم. أضرب لك مثال، مع أن هذا المثال هو على أخف طائفة من طوائف النفاة، لأن أخطر النفاة هم الباطنية والجهمية، ثم يأتي بعدهم في الدرجة الثانية المعتزلة، ثم أقل الطوائف في النفي هم الأشاعرة. مثلا الأشاعرة وهم النفاة كثيرا من الصفات تخبطوا في هذا الباب تخبطا مريحا جدا، فمنهم من أثبت لله سبع صفات فقط، وهذا أشهر مذهب، ثم جاء منهم من طورها إلى وصلها إلى 20 صفة، ثم جاء منهم من قال نثبت الصفات الخبرية وأما غير الخبرية فلا بد أن نؤولها. أين تخبط هذا؟ هل تركت صفات رب العالمين لعقول البشر وتصبح كأنها مكاييل وموازين، هذا ينقص وهذا يزيد، هذا يحطها 7 بكرة النهار الثاني يرفعها إلى 20، ويجي واحد زي المعتزلة يرجعها إلى 0؟ إن كان الوحي يترك العوبة بهذا الشكل لقد كان ترك الناس من دون وحي خير لهم. فهذا من التخبط الممزوج المردود في باب العقائد، إنما هدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة وساروا على منهاج سلف الأمة في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وأنه يسعنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلفنا الصالح من أصحاب القرون الثلاثة الأولى ممن كانوا على منهاج النبوة. هذا يسعنا، ومن لم يسعه هذا فلا وسع الله عليه. الذي يجد في نفسه حشرج وحرج أنه لا يسعه في باب الاعتقاد خاصة، بل إن هذا أمر يشمل الاعتقاد والأحكام والأخلاق في الدين كله، من وجد في نفسه حرج ولجلجه أنه لا يسعه ما وسع أولئك الأخيار فكما دعا عليه علماء السلف لا وسع الله عليه، نقول نحن تبعا لهم فلا وسع الله عليه. إن كل خير ففي طريق من سلف، وكل شر ففي طريق من خلف والعياذ بالله. نعم.
وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته.
طيب، أنا أريد من يجيبني على السؤال في العنوان. يقول بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. لماذا يمتنع عليه؟ الذي يعرف الجواب يرفع السؤال. تأمل العنوان وأجب على السؤال، لماذا يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته؟ نعم. طيب، هذا وجه. يقول الأخ الكريم لقوة بيانه وفصاحته. لا زال السؤال قائم، لماذا هذا الامتناع؟ نعم، تفضل. لأنه يعلم ما يقول. طيب، وجه آخر. نعم. كيف؟ أحسن. يقول يكون هذا تناقض. كيف أنه يريد النصح وكمال العلم وكمال النصح والفصاحة ومع هذا يبرز لأنه لا يريد خلاف ما أظهر للناس؟ يكون هذا من التناقض، فما يكون صادقا في نصحه ولا يكون صادقا في علمه وفي حرصه على الخير. نعم.
ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني. حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس، فقال الشيخ
عبد الله بن تيمية هو الشقيق شيخ الإسلام اللي عنده تعليق مكتوب كذا بالأصل، وإنما الشيخ واحد بن تيمية غلط التعليق اللي أسفل. الكلام على ما هو الكلام صحيح. عبد الله بن تيمية شقيق أحمد، يعني هو عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية شقيق أحمد بن عبد الحليم اللي هو شيخ الإسلام، لكن لأن علم شيخ الإسلام شمس بزغت، فيعني سبحان الله توارث النجوم الأخرى كعبد الله شقيقة وكوالده وكجده، مع أن تعلمون لما تكلمنا عن ترجمته جده صاحب المنطقة، جده المجد بن تيمية والبركات صاحب كتاب منطقة الأخبار اللي شرعه الشوكاني في كتاب ليل الأوطار، هذا جد شيخ الإسلام. والده عبد الحليم بن تيمية من كبار علماء الحنابلة في عصره، لكن لماذا وأسرة آل تيمية كلها أسرة علم، لكن لماذا برز أحمد رحمه الله أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الذي إذا أطلق لقب شيخ الإسلام لا ينصرف إلا له؟ برز لما قد سبق أن بينا في ترجمته، وصدعه بالحق ولتحمله في سبيل نشره ما كثر في ترجمته، وللقبول الكبير الذي جعله الله لهذا الإمام حيث الدنيا شرقها وغربها وشمالها وجنوبها تقرأ لابن تيمية فكأنه ما مات إلا بالأمس. وهذا نتيجة الإخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه. والقبول الذي هو مصداق ما ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا أوحى إلى ملك، إلى جبريل عليه السلام أمين الوحي، أني أحب فلانا فأحبه، ثم جبريل عليه السلام ينزل بهذا إلى الأرض وينزل الله تبارك وتعالى هذا القبول أيضا في قلوب البشر، وكذلك العكس بالعكس. فهذا القبول للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأنتم تلاحظون الآن أنه مات منذ 700 وما يقرب من 14 سنة، 714 سنة، ومع هذا علمه كأنما مات إلا بالأمس. لماذا؟ نتيجة الإخلاص والصدق مع الله والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وهكذا يكتب الله تبارك وتعالى للصادقين في سبيله ما كتب لهذا الإمام من القبول في الأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده تبارك وتعالى. نعم.
فقال الشيخ قد تطابقت.
إذن الكلام الآن ليس لشيخ الإسلام وإنما لمن؟ لشقيق عبد الله. نعم.
فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله، وتنوعت دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه.
طيب، قبل أن يمضي الأخ الكريم في القراءة، أقول هذه المناظرة دائما يستفيد منها طالب العلم في الردود على المبطلين، وابن القيم رحمه الله له باع واسع في هذا في عقد أيضا المناظرات، كما فعل في كتاب الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل، لما عقد المناظرة بين جبريل وبين مرجئ وبين السنيين وبين بدعي، مناظرات سواء كانت حقيقية أو استخلصها على ألسنتهم ليوصل الفائدة إلى القارئ، حتى يعني لأن أسلوب الحوار أحيانا يكون أشوق لنفس السامع من الكلام الذي لا يساق بدون حوار. نعم.
والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بما نطق به القرآن، مقررة له، مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة يذكر الاسم الدال
يذكر
فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم، وتارة يذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ونحوه وتارة يذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله إنني معكما أسمع وأرى وقوله فقدرنا فنعم القادرون وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ونظائر ذلك كثيرة.
إذا العرض الآن عرض من؟ عبد الله بن تيمية بمذهب من؟ أهل السنة والجماعة. القرآن والسنة دلت على صفات الله بعشرات بل مئات الآيات، وقد قلنا أيها الأحبة إن أكثر أنواع التوحيد ورودا في القرآن الكريم هو أي أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الأسماء والصفات. أكثر أنواع التوحيد ورودا في القرآن والسنة هو توحيد الأسماء والصفات. طبعا يبقى أكثر أهمية أي توحيد؟ توحيد الألوهية. لكن يعني توحيد الأسماء والصفات مرتبط بتوحيد الألوهية، مرتبط به. فتوحيد الأسماء والصفات هو الذي يعرف الخلق بخالقهم، وهو الذي تتربى الأمة من خلال كل اسم وصفة، تجد التبيين والتعقيب في كل آية. ما تستطيع أن تحط اسم مكان اسم، ما تستطيع أبدا. ليه؟ لأن المدلول الذي يحمل هذه الصفة في تعقيبها لا يستقيم أن يأتي اسم آخر. فلو كانت الآية آية عقاب وختمت بأن الله هو القوي العزيز، ما تستطيع ولا تملك لا أنت ولا غيرك، لأن هذا وحي الله لا يبدل في حرف. ما يملك أحد أن يقول لا ممكن أقرأها أحط بدل القوي العزيز أحط الرؤوف الرحيم، لا ما يمكن، يتغير المعنى تماما ويكون هذا تحريما في كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى هذا كلامه ولا مبدل لكلام الله. فتوحيد الأسماء والصفات ورد في القرآن وورد في السنة، وستجد الآن عبد الله رحمه الله بن تيمية فيورد طرفا فقط من باب الأمثلة لهذا الجهمي، وستعرف الآن ماذا سيقف هذا المبطل أمام هذه النصوص. نعم.
ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء، وأنه في السماء، وأنه ذو المعارج، وأنه رفيع الدرجات، وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا من فوقهم، إلى أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها.
هذه فائدة مهمة جدا. لو جمعت نصوص الصفات، ما قال التوحيد كله، الصفات ما نقصت عن آيات الأحكام. وأنتم تعلمون كم يبلغ عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم؟ كم آيات الأحكام؟ نعم أحسنت، قرابة 500 آية. آيات الأحكام في الكتاب الكريم ما يقرب من 500 آية، لن تقل عنها بل تزيد عليها آيات الصفات. نعم.
ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره، ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين، وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصحه. وتقرير ذلك أن يقال إن أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحا في علمه، وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها، أو لا يكون قادرا على تلك العبارة، فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته. وكان ورثة الصابئات وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه، فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال، وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قدحا في نصحه. وقد وصف الله رسله بأنهم أنصح الخلق لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب، وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا.
إذن يستخدم عبد الله ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله دلالة الإلزام أيضا، يقول إذا أخذنا بأقوال النفاة المعطلين يلزم من ذلك ثلاثة محاذير: القدح في علم المتكلم أنه جهل، أو القدح في بيانه وأنه غير فصيح وغير مبين بل متلعثم أو ألزغ اللسان أو متلجلج العبارة، يعني غير سليم، أو في نصحه ما هو بناصح للناس وليس حريصا على هدايتهم. أرأيت يا أخي الكريم لو أن أحدا من هذه الأمور الثلاثة ادعاها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكفر؟ يكفر. إن قال إن في الأمة من هو أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب القرآن، لأن الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. وإن قدح في علمه فذاك من أعظم أنواع الكفر، لو ادعى أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص، أو أن علم غيره أكمل من علم رسوله صلى الله عليه وسلم، يكفر بهذا. أو قدح في بيانه وفصاحته صلى الله عليه وسلم التي كما أشار الشيخ رحمه الله حتى المشركين ما نعلم أن أحدا من المشركين العرب اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فصاحته الدجال. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أفصح العربي وأفصح الناس كلهم على الأطلاق، وكان كلامه صلوات ربي وسلامه عليه يكاد يعده العاد من وضوحه وأناته وبيانه، وكان يعيد الكلام كما أسره في الدرس الماضي أحيانا إلى 3 مرات ليفهم السامع ماذا يريد منه، ولأنه يبلغ عن الله كيف وقد قال له ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الإلزامات الثلاثة على ما بسطها رحمه الله، من ادعاها لا شك في أنه زائغ ضال مضل، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق وهو أحرص الخلق على هدايتهم للحق، وهو أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، وهو أعلم الناس بمراد الله، وقد نقل هذا المراد إلى الأمة كلها. فما مات صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يريد إبلاغ حرف واحد للأمة إلا وقد قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت مهمة الرسالة انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال المصنف: وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب، وأفضى بنا الكلام إلى مسبة النصارى لرب العالمين مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال: وكيف ذاك؟
يعني يريد ابن تيمية رحمه الله عبد الله أن يربط لك بين انحراف النفاة وبين انحراف الكفار الأصليين كالنصارى، فإن النصارى سبوا الله تبارك وتعالى أعظم من سبه، وهي أنهم نسبوا له صاحبه الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنصارى يعتبرون بانحرافهم أن من قال عيسى عبد الله ورسوله قالوا: أنت سبيت عيسى، ليش ما قلت أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله؟ قال لهم عبد الله بن تيمية: بل أنتم أعظم من أعظم أناس سبوا الله تبارك وتعالى. وسيربط لك ما هو وجه التشابه بين انحراف النصارى وبين انحراف المؤولة المعطلة النفاة لأسماء رب العالمين وصفاته تبارك وتعالى. نعم.
قلت: قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم.
إذن هذه الشبهة اللي ترى تثار الآن شف من قديم، وين ابن تيمية سنة في القرن 7 أو 8 وين نحن الآن؟ وهي مسألة شبهة انتشار الإسلام بالسيف وأن الإسلام دين أرهابي، ترى القضية من قديم وأعداء الله يرددون هذا. ولهذا تجد أن حقد الصليبيين والنصارى واليهود المعاصرين مو جديد، إنما ورثوه عن أسلافهم من الكفر الماضية. فالكلام الذي يقال الآن وينشر ويسمع حتى كثير من يناقش الخواجات وغيرهم ليس جديدا. هل أنت تسمع كلام عبد الله بن تيمية وهو في القرن 7 كيف أن النصارى في عهده يقولون إن نبيكم محمد ملك ظالم؟ ليش؟ قالوا: أخذ الناس بالسيف واتبع ذراريهم وأهلك أموالهم، كل هذا بقوة السيف. إذا دينكم انتشر بالسيف. اسمع. نعم.
ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي، ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك، ويقول أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وبنسخ شرائع الأنبياء من عنده،
وينسخ
شرائع الأنبياء من عنده.
لا زال الكلام كلام النصراني، الكلام اللي يقرأ الآن لا زال كلام من؟ كلام النصراني، نعم، في رسول الله.
ويبطل منها ما شاء ويبقي منها ما شاء، وينسب ذلك كله إلى الله، ويقتل أولياءه وأتباع رسله، ويسترق نساءهم وذريتهم. فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله عالما به أو لا. فإن قلتم أن ذلك بغير علمه واطلاعه،
الآن شوف كيف الإلزام بعد ما أخذ حدثهم كيف بدأ يلزمهم الإيمان، ما قال لهم كذا كلامكم باطل، لا امسك من كلامه، يعني من فمك أدينك، ما قالوه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى. أنتم ادعيتم أيها النصارى هذه الدعوة، إما أن يكون الله تبارك وتعالى راعيا لذلك كله عالما به، يعني ومن ثم هذه رسالة أو لا. فإن قلتم أكمل،
فإن قلتم أن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة.
من اللي نسبته إلى الجهل والغباوة؟ الله. إذن إذا قلتم أيها النصارى فيما ادعيتم أن الله لا يعلم ذلك، فقد سبيتم الله بأنه إيش؟ جهل. شوف كيف دلالة الإلزام، ما جلس يمسك كل قضية ويرد عليها ولا قصد كذا لا أعرض. لا، الكلام مثل ما يقولون البادية له مفاصل، مثل مفاصل الشاة لما تذبحها الجزار الماهر يحط السكين على المفصل يقطعها، لكن الغشيم يجي في حزة في العظم. وكذلك طالب العلم الذي لا يعرف كيف يستفيد من حجة العلماء في مناقشة أهل الباطل يجلس يلتلت يلتلت بالكلام. الكلام له مقابض وله مفاصل فعلا. مش كل هذا الهراء الذي ادعاه نصراني وألزم في إلزامين، إما أن تقولوا أن الله علم بهذا أو لا. إن قلتوا ما الله ما علم ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وما فعل، إذن ماذا أكبر من هذا السب لله أن الله جاهل؟ وطبعا يكفرون بهذا. نعم،
وذلك من أقبح السب، وإن كان عالما به فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. فإن قلتم أنه غير قادر على منعه نسبتموه إلى العجز، فإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم. هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي حوائجه.
لاحظ إلزام آخر، هو بدأ هذه إذنين ثم كيف فرع الإلزامات رحمه الله. إما أن تقولوا أن الله علم هذا الأمر الذي فعله نبيه أو لم يفعله، إن لم تقولتم إنه لا يعلم أصبح الله على مذهبكم إيش؟ جاهل، وهذا كفر بواح. وإما أن تقولوا إن الله تبارك وتعالى يعلم، وهذا الذي يقولونه يقولون لا الله يعلم. طيب إن قلتم إن الله يعلم يلزمكم واحد من أمرين، إما أن يقدر على الأخذ على يديه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه من ذلك الذي أدعيتموه أو لا يقدر. فإن كان قادرا على منعه ولم يفعل فقد رسلتم الله إلى السفه والظلم. وإن قلتم إنه يعلم لكن ما يقدر أدعيتم أن الله عاجز. شوف كيف الإلزامات العلمية الرائعة لهؤلاء المبتلين. ويستطيع كل طالب علم الآن في مسألة دعوة انتشار الإسلام بالسير ودعاوى الجهاد وما يقولون فيه أن تحفظ جواب عبد الله بن تيمية، تقول يا أيها النصراني أو أيها اليهودي هل الله يعلم هذا الأمر أو لا يعلمه؟ إن قال لا يعلم خلاص انتهت القضية، ما عاد أكبر من أنك ادعيت أن الله جاهل، وأنت تعلم أن عقائد النصارى أنهم يعلمون أن الله يعلم. طيب وإن قلت أن الله يعلم، طيب إما أن يقدر على منع نبيه وما استطاع، وإما أنه علم ولكن تركه، فكلا الأمرين مسبه، إما عجز وإما سفه وظلم. يبقى الأمر يتعين بماذا؟ يتعين أنه لا يتصرف صلى الله عليه وسلم إلا بوحي يوحى. فما فعل صلى الله عليه وسلم حركة ولا سكنة إلا بوحي من الله. والدليل أن هذا النبي الكريم يدعو الله تبارك وتعالى فيجيبه. أكمل.
وهذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي حوائجه، ولا يقوم له عدو إلا أظفره به. وأمره من حين ظهر إلى أن توفاه الله تعالى يزداد على الليالي والأيام ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا. ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييدات. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة أعظم من ذلك. فأخذ الكلام منهما أخذ، وقال حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة.
شفت الإلزام إيش وصل الخصم إليه؟ يعني دلالة الإلزام وحسن البيان أقامت الحق وجعلت هذا الإنسان يقر ويعترف. نعم.
بل هو نبي صادق، كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قلت فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟
ليش ما تصل طيب؟ أيوه.
فقال وأتباع كل نبي من الأنبياء، فأتباع موسى أيضا سعداء. قلت فإذا أقررت أنه نبي صادق وقد كفر من لم يتبعه، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا.
انقطعت حدث النصران سلم بأنه نبي صادق. طيب ليه ما تؤمن؟ وهذا أيضا من الدعاوى التي لا تزال إلى الآن، أن كل أتباع نبي، وهذا الذي يراد الآن يعني التركيز عليه، أن أصحاب الديانات كلهم على حق، اليهود على حق، النصارى على حق، المسلمين على حق. هذه اللعبة الجديدة التي يراد فيما يسمى بمسألة زمالة الأديان. تقول له كلا، إن صدقت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيلزمك الإيمان بأنه ناسخ لكل الشرائع السابقة، وأنه وجب عليك أن تؤمن به. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. ولهذا فكل من قال اليوم أنه يهودي ونصراني وقال أؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وأبرأ إلى الله من تكليف النصارى، لكن سأبقى مؤمنا بعيسى ولا أؤمن بمحمد، نقول له أنت كافر، لأنه لا يتم إيمانك إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا ونحن آخر أمة نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هل في ذلك تناقض بين إيماننا برسالتهم وإيماننا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. نؤمن بموسى وعيسى وسليمان وداود وخيرهم غيرهم إلى نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن فرق بين رسولين آمن بواحد وكفر بالآخر فهو كافر بكل الأنبياء والرسل، بل وكافر بالله ولو ادعى وزعم أنه مؤمن بتلك الرسالة التي هو عليها. فأي يهودي ونصراني يقول أنا، قد يأتي اليهودي يقول أنا أرفض كل تحريف اليهود الذي في التوراة وأؤمن بموسى وبشريعة موسى، طيب ليه ما تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بقيت على ما أنت أنت كافر. لا ينفعك هذا الكلام إلا أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد جعل كل نبي ورسول يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم انه سياتي من بعده. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله مصدقا لكل من سبقه من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. لماذا؟ لان كل الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام دعوا الى عباده الله وحده والى الكفر بالطاغوت، فهم متفقون في باب التوحيد. اما الشرائع وهي الاحكام العمليه فتختلف من امه الى امه لحكمه اقتضتها اراده الله واقتضاها تشريعه الرباني تبارك وتعالى. اما قضايا التوحيد فمن ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك فيها اي خلاف. ولهذا توحدت المله كما يقول الشوكاني وتعددت الشرائع. وصل الأذان؟ نعم. طيب. إذن نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من أسئلة الأسبوع الماضي يقول: ما وجه التشابه بين المعتزلة والأشعرية وما الفرق بينهما؟ هذا موضوع كبير جدا حقيقة، لكن أمس بعض النقاط الجوهرية أو الأساسية في هذا. المعتزلة يثبتون أسماء الله ويجحدون صفاته، فيقولون: الله عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. يثبتون الاسم ويجردونها من الصفة، وهذا أمر ما يقبله حتى الأطفال فضلا عن العقلاء الراشدين. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله في ردود عليهم يسميهم جهمية، مع أن الجهمية بالإجماع أنهم كفار لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته. لكن يريد ابن تيمية أن ينبه طالب العلم أن الذي جحد صفة الله أو جرد الله من صفاته لم يؤمن على إثبات أسماء تبارك وتعالى. فمن هنا تجد أن ابن تيمية توسع في مصطلح الجهمية حتى اعتبر أن المعتزلة الجهمية بهذا الاعتبار، بحيث لأن من جحد صفات الله يعني من باب أولى أنه سيجحد أسماء الله تبارك وتعالى. ثم هل تقبل أنت اللي قال لك عالم لكن ما تعرف الألف من الباء، قوي لكن ما تقدر تشيل كيلو سكر؟ تقبل هذا الكلام على نفسك؟ ما تقبل على نفسك ولا تقبل أحد معك. فكيف بالله تبارك وتعالى إذا قيل في حقه أن الله عالم لكن ليس له علم، وقادر لكن ليس له قدرة، وسميع بصير لكن ليس له سمع ولا بصر؟ نعوذ بالله من الضلال. المعتزلة غالوا في العقل البشري وجعلوه مقدما على النص، فكل ما توهمته عقوله جعله حقائق مسلمة، وكل ما عارض هذا من نصوص الشرع ضربوا بنصوص الشرع عرض الحائط. ولعل أكبر معركة تعلمونها في تاريخ الأمة هي في قضيته في خلق القرآن وما حصل لأئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضوع. المعتزلة من المغرمين بثقافة اليونان، وهم الذين روجوا لحركة الترجمة في عهد بني عباس، وساعدوا النصارى الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية على ترجمة وثنيات أرسطو وإفلاطون، وكانوا يدفعون لهم الأموال الطائلة مقابل تلك الترجمة. هذا باختصار شديد، وإلا فهناك كتابات جيدة، ولعل من أحسن من كتب عنهم الدكتور عواد المعفق، أستاذ أظن في كلية المعلمين في الرياض، لكن هذا الرجل جزاه الله خيرا له كتابات جيدة عن هذه الطائفة الضالة، لعلها من أجود ما رأيته في هذا الموضوع، خاصة أن كتب المعتزلة فيها جفاف فكري وقضايا معقدة. فهذا الرجل جزاه الله خير يعني فهم كلامهم وقدمه للقارئ السني في أسلوب مبسط ليدل على ضلال أولئك القوم والتحذير منهم. طبعا استفاد من ردود العلماء السابقين واللاحقين كلهم في رد على هؤلاء. الأشاعرة يلتقون مع المعتزلة في أمور وهم خصوم لهم في أمور، فيلتقون مع المعتزلة في نفي صفات الله غير السبعة بطبيعة الحال، لأن الأشاعرة يثبتون أسماء الله ويثبتون لله سبع صفات ويؤولون بقية الصفات، فالتأويل أصل المؤدى للنفي ما فيها كلام. من أول صفة من صفات الله فقد نفى أن الله موصوف بها. من قال أن الله لن يستوي على العرش وإنما استولى عليه كما يقول الأشاعرة هذا نفى صفة الاستواء. الفرق أن ذاك صرح بالشحن وذا دخل عليها بطريق نسوي اللي هو التأويل، لكن مؤدها يشحن في النهاية. ويلتقي الأشاعرة مع المعتزلة في أنهم مغرمون أيضا بمنطق الأفرنج، ولهذا يعرف في كتبهم كلها التي لا تزال تدرس في معاقل الأشاعرة إلى هذا اليوم عنايتهم بعلم الكلام وعلم المنطق والفلسفة أكثر من عنايتهم بالسنة النبوية. هذا واضح في معاقل الأشاعرة وهي معروفة للجميع، المعاقل العلمية لهم في كثير من البلدان، أن عنايتهم بما يقول أرسطو ويقول أفلاطون ما يصل عنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشر عنايته بكلام أرسطو وأفلاطون، ولهذا تجدهم من أجهل الناس في أمور السنة. لا يعني وقد قابلنا كثيرا منهم ما يعرف مسألة أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، يعني ما له علاقة بهذا مثل، لكن إذا جاء الكلام على أرسطو وأفلاطون تجد ما شاء الله يحدد لك الكلام وقال فلان وجاب فلان ورد عليه فلان. فهذا أيضا مما يلتقون مع المعتزلة فيه. خالفوا المعتزلة في أمور، منها أنهم ردوا على المعتزلة في مسألة أنه يستحيل أن يكون هناك رب لا تتحقق فيه السبع الصفات، وفعلا أفحموا المعتزلة في إثبات السبع الصفات، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا لهم وعليهم وقال له جميل ما أفحمتم به المعتزلة لأنكم أثبتتم لله سبع صفات فقطعتم حجة المعتزلة. أنا أقول لكم ويقول لكم كل سني قولوا لأنفسكم في غير السبعة ما قلتوا لخصومكم بالسبعة ويصير الخلاف بينه وبينكم. وهذا من أنصافه رحمه الله، وهذا الرجل لا يعرف أنصافه للخصم أو لمخالفه إلا من يقرأ في كتبه، فإنه كما أجمع خصومه يسوق حجة الخصم ويستنبط له منها أدلة. يقسم ابن الزملكاني وهو من أشد خصومه ما نقسم نحن أن نفعل بضاعتنا كما يفعل بهذا الجميع، وهذا قمة العدل والإنصاف. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل اعدل هو أقرب واستقوى. يستنبط الخصم يقول حجة كذا وممكن نستنبط لك منها دليل وجهه كذا، يقول والله بيض الله وجهك والله أنا من تبقى هذا الدليل، قال لا أنا بيّن لك كذا. فلما بيّن له أنه يمكن أن يستنبط الدليل خر عليها بالدليل والبرهان حتى يضرها قاعا فصلها. هذا هو الذي يجعل الإنسان المتجرد للحق يجعل المخالف يدعن للحق فيسلم. ولهذا تجد أن في خصوم الجميع من لما مات تابوا ورجعوا واعترفوا أنه ما كان يمنعهم من الرجوع للحق في حياته إلا الحسد والمكابرة، فلما فوجئوا بمصيبة أنه مات تحركت الفطرة وأذعنوا للناس أنه كان على الصواب وأن كنا نحن المخطئين في حقه. بل إنه رحمه الله وهذه أخلاق احتاجها طالب العلم، بل إن من يعني روعة ابن تيمية رحمه الله أن رجل من خصومه أظنه ابن جهبل أو ما أذكر اسمه الآن، واحد من أشد خصوم ابن تيمية قدر الله ومات. فلما بلغ الخبر كان تلاميذ ابن تيمية يحسبون ابن تيمية يفرح يقول إيه والله زين الله شاله وكبت عنا، أبدا استرجع وتعثر ثم لبس ملابسه وذهب إلى أولاده إلى أولاد خصمه، هذه ثابت في ترجمته اقرأها في العقد الذرية لابن عبد الهادي وغيره، فطرق الباب وعزاهم في والدهم وترحم عليه وقال أنا والدكم بدلا عنه إلا فيما حرم الله. هو كان خصم لي، أما اليوم فأي أمر ينوبكم فأنا والدكم بدلا عنه. هل أخلاق الرجال العظماء الذين تجردوا للخير وللهدى ولإصلاح النفس؟ ولهذا أيها الأحبة، هذا القبول العظيم ما جاء من فراغ، هذا القبول لهذا الإمام ما جاء من فراغ. وإني أنصح طلبة العلم بالقراءة في سيرة هذا الرجل كثيرا، وبالتأمل في حياته كثيرا، بل إن خصومة ابن مخلوف المالكي قاضي القضاة في مصر يقول للسلطان اقتل ابن تيمية واذنك في رقبتي. شوف هذا من العقول الذرية وغيرها من كتب الإدارة. ماذا كان يقول ابن تيمية؟ يقول أما كل من تكلم زي فهم في حل وسامحهم الله، قد أحللت كل من تكلم في أرضي. أي عظمة هذه، إلا لأنه رجل رباني لم يعش لذاته ولا لنفسه، وإنما عاش للأمة رحمه الله، يجعل خصومه حتى الذين أفسدوا بقتله يجعله في حل. بالله عليكم أيها الأحبة، من الذي يعرف اليوم سيرة ابن مخلوف المالكي؟ سمعتم أحد يتحدث بها؟ أظن لو ما ذكرت لكم ما أحد يدرى إلا من قرأ مثل ما قرأت أنا فيه. وهكذا يذهب أولئك، ويبقى ابن تيمية شمسا تسطع في سماء هذا الدين، علما من أعلام الهدى. كم من الأمة على مدار 700 سنة من وفاته إلى الآن استفادت وفاتها على علم الدين؟ كم؟ ثم تأمل قول صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكم من الرجال، بل كم من الألوف، بل كم من الأمم والشعوب، أمم وشعوب استفادت وتنورت في علم هذا الإمام. هذه الأخلاق أيها الأحبة طلبة العلم أحوج ما يكونون إليها، حتى لا يختلط عند طالب العلم مسألة الانتصار للنفس وحظها، تختلط مع مصلحة الدين والانتصار للحق. فإن من تلبيس الشيطان أن بعض الناس يثأر لنفسه ويقول لا القضية ما يقدر تخصر، القضية كم تخص الدين، وكذاب ما هو قصد نفسه. هذا أمر للشيطان فيه مكر، مكر خبيث جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لذاته صلى الله عليه وسلم، لكن إذا انتهك أمر من أوامر الله احمر وجهه حتى كأن حب الرمان يبقى في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سهل أن نقوله، وأقول هذا والله وأنا أولكم حاجة إلى هذا. نحن بحاجة ماسة فعلا إلى القراءة في أخلاق أولئك الرجال العظماء، كيف نتخلق بأخلاقهم، كيف يتعامل طالب العلم، وكيف يري الله تبارك وتعالى من نفسه، ثم يري الخلق أنه لا يحرص على أمر يريده هو، وإنما يريد الخير للغير. هذا منهج طالب العلم الرباني، أنه يريد وصول الحق لكل الخلق، هذا منهجه. قال له ابن تيمية للأشاعرة: ما أفحمتم به المعتزلة، هذا من أنصافه، ما أفحمتم به المعتزلة في السبعة جميل جدا منكم، قولوا لأنفسكم في غير السبعة ما قلتوه لهم في السبعة، يصير خلاف بيننا وبينكم. وبسط هذا في التدمرية كما هو معلوم. أيضا الأشاعرة ثبت بالبحث العلمي الدقيق والمستقطع من كتبهم أنه لا اتفاق بينهم وبين منهج أهل السنة والجماعة إلا في مسألة الصحابة، فمعتقدهم في الصحابة مثل معتقد أهل السنة، لكن الخلاف كبير جدا جدا، وليس صحيح ما يروج له أن الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة الصوري أو نظري، أو أن الكلام في العقيدة غير مهم، خلي هذا أشعري وخلي هذا معتزلي، هذا الكلام كله هراء مرفوض جدا، لم يصلح آخر هذه الأمة كما يقول الإمام مالك، إلا بما اصطلح به أولها، وليس في أولها معتزلي ولا جهمي ولا أشعري ولا صوفي ولا مهرطق، كلهم على منهاج النبوة. فصلاح الأمة اليوم وغير اليوم أن يدعون إلى منهاج النبوة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت يدركنا يقول الصلاة خلف الأشعري الذي ينكر الاستواء باطلة. وقد تكرر هذا السؤال أذكرنا العامر، ومن الأفضل في هذا السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمة الله عليه، فإن الاستواء إنكاره كفر. من قال أن الله لم يستوي على عرشه أفتى الإمام أبو حنيفة، وهذا في الطحاوية وفي غيره من كتب أهل العلم، لأن هذا كفر. وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأنه كفر. وأذكر في سؤال أنقله لكم، وقد سألته لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، قلت له من أنكر ليس من الأول، من طلبة علم يجب أن تفرق بين من أول وبين من أنكر، فرق في العبارة. من أنكر الاستواء قال يكفر ولا تصح الصلاة خلفه. من أنكر هذا ما أتسع له الوقت. آخر سؤال يقول بما تنصح طالب العلم المبتدئ بتوفير كثير من كتب العقيدة المشروحة على أشرطة التسجيل؟ والله ما عندي ذلك الإلمام، لكن أعرف أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين له كتب مسجلة على أشرطة، أظن مثل التدمرية ومثل الواسطية ومثل الأصول الثلاثة. كذلك فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين لا بعض الكتب المشروحة أيضا المسجلة على بعض الأشرطة. ما أدري هل الدكتور عبد الرحمن المحمود هل له كتب في هذا أو لا. المهم ما وجدت يعني التسجيلة لله الحمد موجودة، وتستطيع أن تسألهم ما هي الكتب المشروحة في العقيدة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الخالص لوجه الكريم. وسبحانك اللهم وبحمدك.